أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عالم الخلق له خالق. يتعرض السيد العلامة في هذا الموضوع لإثبات وجود الله للأدلة التي تثبت وجود الله، واختص كلامه بدليلين فلسفيين. أما الأدلة الأخرى التي عادة تذكر مثل دليل الفطرة أو دليل الحس، يعني اللي هو شبه فلسفي، دليل يعتمد على برهان النظم مثلا، اللي يعتمد على التجارب وعلى النظام الكوني وغيرها، وعلى أساسه يمكن الاستدلال فيه، وكذلك دليل النظم ولكن بطريقة أخرى القائم على أساس حساب الاحتمالات الذي جاء ذكره السيد الشهيد محمد باقر الصدر في ضوء ما توصل إليه في نظريته، نظرية المذهب الذاتي. كل هذه الأدلة وأدلة أخرى غيرها مذكورة في الكتب، هنا السيد العلامة بالمتن أعرض عنها. طبعا الشهيد بطهري ذكر الأدلة، دليل الفطرة أن هناك ميل فطري عند الإنسان، هذا الميل الفطري يدفع الإنسان، يعني أشبه بغريزة مغروسة في الإنسان تدفع الإنسان نحو الله سبحانه وتعالى، أشبه بغريزة الأمومة المغروسة في طبيعة الطفل أو مغروسة في طبيعة الأم اللي يعني تجر أحدهما للآخر. هذا الكلام تحدث فيه، وكذلك حول الدليل الآخر اللي هو الدليل العلمي القائم على أساس استقراء الظواهر الكونية وإيجاد نقاط حساسة تؤدي إلى الانتقال إلى أن لهذا الكون هو لابد أن يكون له خالق، من قبيل أن هذا الكون متقن، من قبيل أن هذا الكون يتميز بالعلم وغيره من الأمور الأخرى، كلها تدفع الإنسان أو تدفع أقل عقل الإنسان وفق قواعد عقلية أو وفق حساب الاحتمالات مثلا، تدفع الإنسان إلى إثبات وجودي أن لهذا الكون خالق ومنظم هو الذي أوجد هذا الكون. عموما هذه الأشياء سيد العلامة ما يتعرض إليها، إحنا هم أيضا ما راح نتعرض إليها لأن الكلام فيها جدا يعني واسع وفيها كلام ونقاش يعني مطول، وحتى يوجد نقوضات لهذا الدليل. الشيء اللي تعرض إلى السيد العلامة هو البرهان الفلسفي، وحاول أن يمهد لبرهان صدر المتألهين اللي هو برهان الصديقين، ويوضح لأن هذا البرهان أساساً غير قائم على قواعد عقلية كما يعني يتضح لبرهان ابن الشيخ الرئيس ابن سينا، حيث أنه قائم على استحالة الدور والتسلسل، إبطال الدور والتسلسل ركن أساسي من أركان برهان الصديقين السينوي، يعني برهان ابن سينا. أما برهان الصديقين الشيخ الصدر المتألهين فإنه لا يعتمد على أي مقدمة عقلية من هذه المقدمات، وإنما يكتفي الإنسان في الوصول إلى إثبات واجب الوجود من مقدمة من مقدمات عامة، يعني بمجرد أن نتصور عالم الكون وعالم الوجود، هذا عالم الكون وعالم الوجود باعتبار أن الوجود ما يمكن أن يكون موجود إلا إذا كان واجبا، من هنا نفهم ننتقل إلى مسألة الوجود. بس إحنا مو بصدد تقرير هذا البرهان وتوضيحه راح يأتي الكلام حوله. كدنا نريد أن نقول بأن برهان صدر المتألهين هو بنفسه يكون قادر على إبطال التسلسل، هو نفسه برهان صدر المتألهين مو يتوقف على إبطال التسلسل، بل هو بنفسه يكون دليلا في نفس اللحظة اللي يثبت فيه واجب الوجود، يمكن أن يكون دليلا على ماذا؟ على إبطال التسلسل، في نفس اللحظة يبطل السلسلة، فإذا لا يتوقف على التسلسل كما في برهان ابن سينا، وإنما هو يبطل التسلسل. هنا سيد العلامة قبل لا ندخل في هذا البرهان ونبينه ونقارنه ببرهان ابن سينا، يعني قدم مقدمة سيد العلامة، أراد بهذه المقدمة أن يوضح أننا أمام مسألة حساسة، وهذه المسألة اختلف فيها الناس ما بين أقصى اليمين وأقصى الشمال، وهي من المسائل الحساسة جدا، فلا بد أن نطرح السؤال الصحيح حتى يكون الجواب صحيح، لأنه ما لم يمكن أن يتوجه الإنسان إلى المسألة ويحدد الهدف من البحث لا يمكن أن يكون بحثه وإجابته إجابة صحيحة. إذا كان تحديدك للهدف تحديد خاطئ، فالنتيجة راح تكون مهما كانت، مهما تبذل من جهود راح تكون خاطئة. وهذا هو اللي في الحقيقة وقع الخلط فيه. كل اللي تناولوا، يعني خاصة الغربيين، عندما تناولوا مسألة الألوهية ما تناولوها بالشكل الصحيح. يفترضون أن الله سبحانه وتعالى كجزء من موجودات هذا العالم، فمن يجون مثلا يبحثون ويحللون جزئيات هذا العالم ويكتشفون، يعني يحللون أصغر جزء في موجود في هذا الكون، فإذا حللوا واكتشفوا في الشيء ويجون بالنتيجة يعممون، يقولون الوجود كله قائم على أساس هذا التحليل اللي حللنا، لأننا حللنا الوجود، وجود المادة مثلا ووجود الذرات واللي أصغر من ذرات الكوارك وغيره. فإذا وصلنا إلى تفسير قوانين هذا الشيء الصغير، إذن بالنتيجة راح نفسر قوانين هذا الشيء الكبير. وبعد ما نحتاج إلى أن نفترض وجود قوة فاعلة نسميها الله. ليش؟ لأنهم في تصورهم أن الله سبحانه وتعالى جزء من وجود هذا الكون، جزء من وجود هذه، إذا صورنا على الطريقة الميكانيكية، جزء من وجود هذا المحرك الكوني الكبير. فالله سبحانه وتعالى في زاوية من زوايا هذا الكون، ويبدأ يعني يؤدي إلى أن يجعل هذا الكون يتحرك ويعمل. هذا الأمر اللي فسروا فيه برهان أرسطو أن الله سبحانه وتعالى هو المحرك الأول. فإذا الله اتصر وجوده أنه إجى لهذا الكون حركه بالحركة الأولى، كما يجي الإنسان يحرك مفتاح سيارة وتبدي تشتغل، وبالنتيجة فهي تستغني في عملها في حركتها عن من؟ عن الفاعل. فالله سبحانه وتعالى إما أن يكون وجوده ضروري فلا بد أن يكون جزء من أجزاء هذا المحرك، أو لا، وجوده مو ضروري فإذا هو يعني خارج هذا المحرك، المحرك يعمل بشكل ذاتي. فإذا فسرنا أن المادة تتحرك بحركة ذاتية، وهذا قانون القصور الذاتي اللي قالوا بأن قانون القصور الذاتي عندما اكتشفناه، بعد ما نقدر نقول بأن الكواكب وغيره وكذا تحتاج إلى الله، لأن الله عندهم شنو؟ هو اللي يحرك الأشياء، هو اللي يخلي الأشياء تتحرك بشكل مستمر. فإذا افترضنا أن الأشياء تتحرك في حركتها ما لم يعيقها معيق وغيره، هذا قانون القصور الذاتي، بعد ما نقدر نفترض، يعني ما حاجة نفترض أن يكون هناك وجود يؤدي يعني إلهي يخلي الكون في حالة استمرارية، لا، بل يكفي العالم هو يتحرك بشكل ذاتي، من ذاته يتحرك عموما. فإذا افتراضنا لوجود الله، تصورنا لوجود الله موقعة من عالم الكون، هذا التصور يعني لابد أن نكون عندما نسأل هل إن الله سبحانه وتعالى موجود أو غير موجود، هل العالم يحتاج إلى الله أو لا يحتاج إلى الله، هل نظرتنا لعالم الوجود تتغير عندما يكون عندما نؤمن بوجود الله أو لا تتغير. هذا كله يعني ينبغي أن نتصور المسألة بشكلها الصحيح. وعند تصور المسألة بشكلها الصحيح راح نبدأ يعني يكون الجواب ويكون بحثنا بشكل صحيح. قال عالم الخلق له خالق. نبحث هنا النظرية التي قلنا بصددها فيما تقدم. ماذا قلنا بصددها؟ أن البحث والتحقيق في إثباتها ونفيها من الفطريات، أن هذه المسألة من الفطريات، بل يبحث عنها كل موجود عاقل يؤمن بقانون العلة والمعلول. يعني من دواعي بحث هذه المسألة، من دواعيها، دواعيها عقلية، يرى العالم في حالة اجتماعه. فإذا كل إنسان يرى العالم في حالة اجتماعه من دواعي، كما أنه يسأل عن أجزاء العالم لها علة، كذلك يسأل عن كل العالم هم إلى علة لو ما إلى علة. فإذا من دواعي العقلية المنطقية التي تدفع الإنسان هم فطري هم منطقية، تدفع الإنسان علماً، تدفع الإنسان لسؤالي عن خالق هذا الكون وعلة هذا الكون. قال وقلنا أيضاً أن كثيراً من الماديين لم يستطيعوا أو لم يريدوا فهم معنى هذه النظرية كما تستحق وينبغي. إن الفاصلة والهو في فهم هذه النظرية بين المثبتين والنافين لا تجدها في أي موضوع نظري، يعني فاصلة كبيرة. والأغرب من ذلك اختلاف النظر في تفسير هذا الموضوع يكمن في مجال واضح أولا، يعني احنا مختلفين اختلاف شاسع جدا، رغم أن هذه المسألة هي مسألة واضحة والمجال اللي احنا جاي نتحدث عنه واضح، وهو لدى الجميع وعلى الدوام، هو منه؟ هو علة وجود العالم، وهذا المجال واضح، فلماذا هذا الاختلاف الشاسع؟ وتفسير هذه القضية بشكل مبسط هو أن هذا العالم الوجودي مع فرض أن كل جزء من أجزاء هذا العالم له علة، هل هو بتمامه له علة من حيث المجموع على غرار المعلول الجزئي؟ يعني هم أيضا يحتاج إلى علة، يحتاج إلى أسباب أن نجي نعطي تفسير أسباب هذا العالم، هذا العالم المخلوق يعني، فيتطلب علة خارجة عنه أم لا؟ احنا افترضنا عالم مخلوق، يعني هذا سر صادق. زين، إن الوقوف على سر هذا البحث يتيسر بشكل أكبر للذي يدقق في قراءة أبحاث الوجود، يعني المقالة السابعة، لأنه برهان صدر المتألهين كما هو واضح وراح يتضح. برهان صدر المتألهين يتوقف، أنا قلت على مقدمات عامة، المراد من عندها يتوقف على فهمي أن الواقع إنما وفق أصالة الوجود، أن الوجود هو الذي يملأ الواقع، والوجود ليس اعتباري، وإثبات الوجود للوجود، إثبات الوجود لنفسه ضروري. فنحن عندما ننظر إلى الوجود تارة تنظر إلى هذا الوجود الخاص وذاك الوجود الخاص وذاك الوجود الخاص، فالمسألة تصير يعني كل وجود إلى أسبابه اللي ممكن أن توجده وممكن أن يعني ما ينوجد عند انعدامها. لكن إذا نظرت إلى مطلق الموجودية، هذه الموجودية المرسلة بتعبير المحقق السبزواري، هذا الوجود بحد ذاته، ثبوت الوجود لنفسه ضروري، هذا الوجود الأصيل الذي يملأ الواقع ثبوته لنفسه ضروري، وسلبه عن نفسه ممتنع، فإذا هو واجب وجود، أصل الموجودية، شوف أصل الموجودية، هذه الموجودية المرسلة واجبة الوجود. نعم، إحنا إذا خلينا إيدنا على مرتبة من مراتب هذا الوجود، نقول بأن هذا الوجود مادي مثلا، هذا الوجود فقير يحتاج إلى سبب، هذا الوجود فقير يحتاج إلى سبب، العالم المادي بكامله باعتبار آثاره التي تكشف عن محدوديته وعن احتياجه وعن غيره يحتاج إلى سبب. لكن أصل الموجودية، أصل الموجودية تعني ماذا؟ تعني أن الموجودية، أصل الموجودية ثابتة، الوجود ثابت لها على نحو الضرورة، فتكون واجبة الوجود. عموما قال لأن هذا الباحث المفكر سيرى أن واقعية أي جزء من العالم، أي جزء من العالم ترتهن بوجود ليس منه، والوجود والواقعية لا يمكن أن تكون غير مستقلة. يعني إذا أجينا لأي واقعية، يقول أي واقعية الماهيات، مثلا واقعية الإنسان، الإنسان كما هي واقعيتها ما مستقات منين؟ من ذات الإنسانية، من ذات الإنسان، وإنما مستقات من شيء آخر. الإنسان صار موجودا، ماهية الإنسان صارت موجودة بالوجود، وكل الأشياء هي موجودة بالوجود، أما الوجود نفسه فهو موجود بذاته، وهو غني يعني لأنه موجود بذاته، وثبوت الشيء لنفسه من الضروريات. قال والوجود والواقعية لا يمكن أن تكون غير مستقلة وثابتة، عندئذ يطرح بالطبع هذا الاستفهام، أليس هناك واقع ثابت وقائم تعتمد عليه هذه الموجودات وتقوم به كل وقائع العالم العابرة؟ يعني أن هناك وجود هو الوجود المستقل، وكل هذه الوجودات إنما متوقفة ومتعلقة به، وذاك الوجود إذا نظرنا إلى هذه الموجودات باعتبار ذاك الوجود، وهي مرتبطة بذلك الوجود ومتقومة الوجود بذاك الوجود المستقل، فإن هذه الوجودات سوف تكون وجودات رابطة، وجودات رابطة يعني سوف تكون وظيفتها أنها كالصور التي تحكي وتعكس عن ذاك الوجود، كالعلامات التي تدل على ذي العلامة، أو كالظهورات التي تدل على ماذا؟ على ذي الظهور، إنما هي ظهورات الحق. هل هذا هو الكلام أو لا؟ يعني هذا هو سؤالنا. السيد العلامة يريد يقرب الفكرة فيضرب مثال شبيه بمثال إفلاطون. مثال إفلاطون أن هناك مجموعة من الأشخاص مقيدون، طول عمرهم مقيدين، وينظرون في داخل كهف، في داخل الكهف ينظرون فيرون الظلال، ظلالهم يرونه، فكل نظرتهم، ولأنهم ما شايفين شيء آخر، كل نظرتهم أنه يشوفون خيالاتهم في الحقيقة، هي أكو نار خلفهم، فيشوفون هذه الظلال يحسبوها أنها وجودات حقيقية. لكن بعد ذلك لما يفكون هذه القيود من أنفسهم ويلتفتوا أن هذه الأشياء مو وجودات حقيقية وإنما هي ظلال، فالوجود الحقيقي هو الذي أدى إلى إيجاد هذه الظلال. فهنا سيد العلامة هم أيضا يفرض أو يفرض هذا المثال. قال افرض أنك جلست بقلب مطمئن وحواس مركزة ووضعت هذا العالم المتلاطم أمام بصرك وعكفت على رؤية كل واطئ وشاهق وكل بعيد وقريب وكل داخل وخارج وكل كبير وصغير وصغير فيه، الفضاء اللامحدود، الكواكب المدهشة، المنظومات المتراكمة، الشموس الساطعة، النجوم والأقمار، هذا كله في الجو في السماء الشاسعة. الآن قال لنقترب أكثر من ذلك إلى الأرض، الأرض وآفاقها الزرقاء، الغابات الكثيفة والبحار المتلاطمة، الفيافي الواسعة، الكائنات الحية وبنيتها الداخلية، ارتباطاتها الحياتية وأفكارها المتواصلة، العناصر المركبات، الذرات المتراكمة والجزئيات التي لا تحصى نشاطاتها الفردية والجماعية وحركتها التكاملية المدهشة، وبعامة تشاهد هذا النظام البديع بكل قوانينه الذي تغطس أقدام كل ذي عقل في وحل الدهشة والحيرة جراء مشاهدته، وتودع كل ما تحصل عليه في الذاكرة وفي أثناء هذه الجولة، وفي أثناء هذه الجولة الآن هنا كل هذه الأشياء جاي يشوفها على أنها وجودات مستقلة، كل وجود يختلف عن الوجود الآخر، مستقل قائم بذاته، هذه النظرة الأولى. بعد ذلك تلتفت ترى يعني تلتفت ترى أن هذه النظرة اللي أنت مارستها إنما في الحقيقة جاي تنظر إلى مرآة تعكس هذا الأشياء اللي أنت شفتها. أنت ما جاي تنظر إلى من؟ ما جاي تنظر إلى الأشياء بشكلها المباشر، وإنما جاي تنظر إلى صورها المنعكسة وين؟ في المرآة، كرؤية الأشخاص لظلالهم. فأنت تكتشف أن هذه الأشياء اللي أنت رأيتها ليست هي وجودات مستقلة، وإنما هي صور منعكسة عن أمور مستقلة، صور منعكسة عن أمور مستقلة. فهنا نظرتك رغم أن هذه الأشياء اللي هي صور اللي منعكسة في المرآة هذه صور حقيقية، خو أنت ما صنعتها في ذهنك، هذه أمور مو كاذبة، هذه أمور حقيقية. لكن هذه الوجودات الحقيقية اللي هي مو كاذبة وظيفتها أنها صور انعكست عن أمور واقعية خارجية، هذه الصور التي رأيتها ليست مستقلة، ليست وجودات مستقلة، وإنما هي مرايا، يعني هي يعني انعكاسات لأمور خارجية مستقلة بالخارج. قال وفي أثناء هذه الجولة تعود مباشرة إلى ذاتك لتعرف أن ما تراه عبر مرآة كبيرة لا بنحو مباشر كما كنت تحسب. يعني هذه في الحقيقة هي عبارة عن ظلال. قال: أما الآن وبعد حصول ما وقع في الفرض فكيف ستكون حالتك؟ من المحتم أن جميع ما كنت تراه وتودعه في الذاكرة سيتغير، ولكن دون أن تصبح جميع معلوماتك هذه المعلومات، معلوماتك تصبح ماذا عبارة عن، ومشاهداتك تصبح كاذبة. لا، بل هي صحيحة لأنها أمور منعكسة ويعني أدت وظيفتها، فهي ليست كاذبة، بل لا تكذب حتى معلومة واحدة منها ولا تعدم. نعم، اللي يتغير شنو استقلاليتها، هل هي أمور مستقلة قائمة بذاتها؟ لا طبعا. قال: ولا تعدم كلا وأبدا، بل مع حفظ جميع ذواتها ونشاطاتها المشهودة تفقد مشهوداتك الأولية استقلالها الوجودي فقط بحكم النقلة الثانية. نظرتك لما انت اكتشفت ان هذه كلها عبارة عن انعكاسات موجودة في مرآة راح تفقد استقلالها الوجودي، ان كل واحد من مشهوداتك ذو استقلال وجودي قبل النقلة المشار إليها، يعني قبل تحولك من كونها مرآة إلى كونها واقع موجودة بالواقع. هذه الأشياء أنت شن تصور أنها موجودة بالواقع. قال: وفي ظل ذلك الاستقلال كانت تمارس فعالياتها في الميدان، ثم بعد حصول النقلة المشار إليها تتجمع كل الاستقلالات ذابت في ذهنك، كل الاستقلالات ذابت متفرقة ومتمركزة في موضع واحد اللي هو شنو تصير؟ تصير المرآة، دون أن يفقد أي واحد من هذه الاستقلالات ودون أن تضعف فعالياتها المشهودة قيد أنملة، هي تبقى على حالها لكنها ليس لها استقلال وجودي. هذه ليس لها استقلال وجودي. هنا السيد العلامة يريد أن يقارن هذه النظرة مع نظرتنا لعالم الكون. هذا عالم الكون متى ما اكتشفنا أن هذا الوجودات، هذه الوجودات كلها قائمة بوجود مستقلين، تصبح هذه الوجودات كلها وجودات رابطة لا استقلالية لها، إنما قائمة بحول من الله وقوته. فإذن سوف تكون عبارة عن ظهورات كلها تدل عليما على الباري سبحانه وتعالى قبل أن تدل على أنفسه، لأن وظيفتها وظيفة حكاية، وظيفتها وظيفة مرآتية. بل إن صناعة الوجودات، هذه الوجودات المصنوعة لا تدل على صانعها، هذه الوجودات اللي يصنعها البشر لا تدل على صانعها، كما تدل على ماذا؟ كما تدل تلك الصور على ذي الصورة. هسه الآن إذا أنت نظرت إلى مرآة معينة، فإن صورة شخص بالمرآة تدل عليه دلالة كأنها كأنك تنظر له بشكل مباشر، أصلا يعني ما ترى الفرق، ليس كاستدلال البناء على البناء أو غيره من استدلالك على الوجود البناء من خلال البناء، لا، وإنما تنتقل إلى بشكل كأنه بشكل مباشر. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفيه. يعني كل هذه الوجودات إنما هي وجودة آيات تدل على ماذا؟ على وجود الله سبحانه وتعالى. وهنا يذكر السيد العلامة بأنه هذا المثال اللي يطرحه يعني مقارنة مع موضوعنا، قال: مقارنة وتوضيح، يعني موضوعنا مع وجود الله نقارنه. قال: ينبغي أن نرى الآن ما هو البيان المنطقي أو البرهان المطمئن الذي يثبت أن الاستقلال الوجودي لأجزاء العالم، من قال بأن هذا العالم إنما هو مستقل وجوديا؟ الذي يقف أمام بصرنا ليس على غرار محتويات المرأة، من قال بأنه ليس على غرار محتويات المرأة كما جاء في المثال السابق؟ وما هو الدليل الذي يمكننا اعتمادا عليه نفي هذا الاحتمال، يعني أن لا تكون تلك الوجودات وجودات آلية ومرآتية؟ إن استقلال الوجودات المشهودة في العالم لا أصل الوجودات، أصل الوجودات إحنا مسلمين به، لكن هل هي مرآتية أو ماذا؟ أو هي مستقلة؟ لا يرجع إلى الشيء الآخر الذي لا نراه، بل لكل وجود استقلال خاص. ما هو الدليل الذي يثبت لنا أن لكل وجود استقلاله الخاص؟ إن هذا اللون من الأخطاء، يعني هذا اللون من الأخطاء. هسه تقول لي أنا مو أنا جاي أنظر لها وأشوفها مستقلة، أقول لك ممكن الإنسان يقع في خطأ، ممكن الإنسان وفق نظرته يقع في خطأ. كثير من منظوراتنا، وواحدة من أهم المنظورات هي اللي يذكرها سيد العلامة الآن، يقول أن الكرة الأرضية كل السنين الماضية كان الناس يتصورون أن الكون، أن الكون متحرك والأرض ثابتة، لكن بعد الاكتشافات اللي كوبرنيكوس وغيره من العلماء رأوا بأن لا، أن الكون كله ماذا يتحرك، يعني الأرض تدور حول نفسها، مو الكون كله يتحرك حول الأرض. قال إن هذا اللون من الأخطاء يعم ويسيطر على حتى على حياتنا اليومية. ألسنا نحن أبناء البشر الذين عشنا آلاف السنين بوهم أننا نقط في أرض مستقرة وثابتة، وإن منارات الأفلاك الزرقاء بقناديلها الساطعة تدور حولنا؟ كيف عدنا إلى رشدنا وفهمنا دفعة واحدة أن هذه الأرض خلافا للتوقعات لم تهدأ لحظة واحدة، وإننا نطوي في اليوم والليلة آلاف الفراسخ، وفي المناطق الاستوائية باعتبارها أنه الحركة الدورة تكون بها أسرع. قال معادل 140 ألف كيلو متر، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل نتحرك في العام مئات الملايين الكيلومترات من خلال الحركة الانتقالية. الأرض تتحرك حول من؟ حول الشمس. قال وفي الوقت ذاته فما نراه اليوم من عالم الخارج هو عين ما كنا نراه قبل ألف عام. الأمور الحسية ما تبدلت، نفس الأمور الحسية، فشنو اللي تغير؟ هنا معادلات رياضية هي اللي غيرت نظرة البشر، يعني ولهذا قالوا إنه إن نظرية بطليموس كانت أعقد من نظرية كوبرنيكوس، يعني هاي أبسط اللي تفترض أن الأرض هي اللي تدور حول نفسها والكواكب ثابتة. هسه لها حركة، لكنه بالنتيجة مو هاي الحركة اللي كان بطليموس كان يقررها. قال حينما كنا نركن إلى وهم سكون الأرض ولم يطرأ أدنى تغيير على الشكل الحسي للعالم المحسوس، فالأرض هي عين الأرض التي لم يدرك الحس حركتها ولا زال لا يدرك الآن نفس الشيء، وهو عين ما كنا نتخيله ونحسبه الآن من أنها تتحرك، والكواكب هي عين الكواكب التي كانت تطلع ولا تزال تطلع أيضا. ومن المحتم سوف يخطر في ذهني كل سامع أن هناك فرقا بين المثالين. قد واحد يقول بأنه هذا الوهم والتغير الحاصل عند البشر من نظرتهم القديمة إلى النظرة الحديثة، هذا التغيير الأساسي والجوهري كان سببه هو عبارة عن معادلات رياضية ترجع إلى الحس، بينما إحنا كلامنا في مسألة وجود الله وأن ننظر الأشياء بشكل غير مستقل أو ننظر لها بشكل مستقل فنغير نظرتها من هذا الجانب إلى هذا الجانب، هذا قائم على أساس قواعد أو تحليل أو المهم براهين عقلية صرفة. فإذا أكو فرق بين هذا المجال وهذا المجال. هنا السيد العلامة يقول إحنا ما ننظر إلى نوعية الدليل اللي راح يغير نظرتنا، وإنما أريد نبين بأن الإنسان نظرته شلون، يعني بدأ بنظرة معينة ثم غيرها. الإنسان يحتمل هذا التغيير سواء في هذا المجال أو في هذا المجال، يعني الملاك واحد عندما تأتي نظرية سواء كانت عقلية أو معادلات رياضية بالنتيجة وتغير نظرة الإنسان، فمثل ما في هذا الجانب محتمل هم أيضا في هذا الجانب محتمل. قال ومن المحتم سوف يخطر في ذهن كل سامع أن هناك فرقا بين المثالين، إذا الخطأ في الاعتقاد بسكون الأرض قد ارتفع عبر الاستدلال الرياضي الذي ينتهي إلى الحس، أما نفي الصانع فليس على هذا المنوال. إذا ننفيه ونثبت أنه الكون ماذا، الكون مستقل في ذاته. قال ولكن ينبغي التذكير بأن المقارنة والتمثيل المتقدم يرتبطان بتحقق أو احتمال الخطأ، خطأ النظرة، نظرة من استقلالي إلى غير استقلالي، الذي ليس لدينا دليل على نفيه، نبقى نحتمله. زين، ولا يرتبطان بتشخيص الخطأين، هل هما عقليان أو حسيان أو مختلفان، بعضهم عقلي بعضهم يعني حسي. ولا ينبغي للإنسان مقابل الاحتمال الذي ليس لديه دليل على نفيه أن يقف موقف النافي والمستبعد، يقول لا ما معقولة، خلاص احنا ننفي هاي النظرة، ننفي أن يكون هناك وجود، لو كان موجودين لكانت هذه الوجودات كلها مرتبطة به، ليس لها استقلالي وإنما مرتبطة به وجوديا. يقول مثل هذا الاحتمال نستبعده، هذا خطأ، هذا خطأ جدا. إذن يضحي الاستفهام التالي في بدء وخاتمة هذا الحديث سليما ومنطقيا تماما، وهو: هل واقعية هذا العالم المتحول وواقعية كل جزء من أجزائه، مع أن أصل الواقع لا مشكلة فيه، إحنا نثبت أنه أصل الواقع لا يعدل إطلاقا، لكن واقعية هذا العالم ناشئ من ذاته وهو مستقل في ذاته، أو ناشئ من غيره، ناشئة منه، أم إن واقعية الجميع ناشئة من واقعية أخرى ثابتة ومستقلة وتنبع منها جميع الواقعيات. أجاب الإلهيون على هذا الاستفهام بالإيجاب، وأثبتوا هذا المنبع للوجود، وقد طرحوا بيانات، يعني الأدلة اللي راح يذكرها هنا الشهيد المطهري. يقول أن الغرض من هذا المثال، أي مثال؟ مثال المرأة اللي ذكره السيد العلامة، يقول له الغرض من عنده اثنين أمرين. الأمر الأول أنه يريد يبين بأنه كيف أن تكون هذه الوجودات إنما هي ظهورات اللي هي تعكس الوجود الحقيقي. يقول بل هو من قبيل، يقول من قبيل الظهور الذي يدل على الباري تعالى قبل أن يدل على نفسه، أو نسبة الأشياء إلى ذات الحق تعالى نظير نسبة الظل إلى الجسم من حيث الأصالة وعدمها. هذا اللي ذكره الأمر الأول. والأمر الثاني أن الأشياء، إحنا عندما نقول إن هناك وجود لله سبحانه وتعالى، ليس معنى ذلك أولا أنه وجوده خارج هذا العالم، يعني بحيث أنه أنت تمشي في العالم المادي تصل إلى نقطة، ثم بعد ذلك تلك النقطة يبدأ الوجود الإلهي، بعدين ينتهي الزمان، وراء الزمان شنو؟ وراء حافة الزمان مباشرة يصير الوجود الإلهي. لا، إن وجود الله سبحانه وتعالى هو في هذا العالم، يعني وجوده في كل مكان وفي كل زمان. الله سبحانه وتعالى ليس يعني داخل في الأشياء لا بمازجة وخارج وليس وخارج عنها لا بمزايلة، بحيث ماكو عزلة بينه وبين الأشياء. وبالنتيجة أن كل إحنا من نريد نثبت بأن هذه الأشياء لها عللها ولها ارتباطاتها، مو نريد نقول بأن هل إن هذه الأشياء موجودة وهذه الظواهر الكونية لها علل، معناته أن ننفي عللها الطبيعية ونثبت أن لها علة إلهية. فإذا وجدنا لها علة فبعد نقول مو من الله، وإذا ما لقينا لها علة فنقول الله اللي أوجدها، وبهذا يصير إله الله سبحانه وتعالى في تصورات البعض يصير إله الثغرات، يعني في المكان اللي ما نقدر نحله ونعالج ونعرف شنو سببه فنقول بأن الله هو الذي أوجده. لا، وإنما نريد ماذا؟ نريد أن نسلب الأصالة والاستقلال لهذا العالم، ونؤكد أن هذا العالم بشكله الكامل إنما هو مرتبط بكل وجوده، بوجوده وعلله، بأسبابه، كل الظواهر الكونية مع أسبابها. ولهذا يقول السيد العلامة يعني سابقا أن هذا المختبر والمجرب وكل الآثار، كل هذه الآثار كلها نربطها المن ونثبتها المن إلى خالق، أن هناك خالق هو الذي أوجد كل هذه الأشياء. فإذا هذه الأشياء التي تجري ليست لها أصالة من ذاتها، وإنما مرتبطة بماذا؟ بعللها. هسه يبقى الكلام بعد حول برهان الصديقين، ويأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.